السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنرحب بإخواننا المستمعين لإذاعة التصفية والتربية في هذا اللقاء الذي يعد لقاءنا 21 مع فضيلة الشيخ أبي عبد الله أزهر سنقرة حفظه الله، يجيب فيه عن أسئلة إخواننا الواردة عبر منتديات التصفية والتربية وعبر صفحات الموقع كذلك في الانترنت. وهذا اللقاء قد وقع في ليلة الجمعة 27 من شهر صفر 37 و400 وألف، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله لقاء مباركا علينا جميعا نافعا لنا، إنه هو السميع المجيب. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: شيخنا، أنا مهنتي عسكري وأعمل في شركة، ولقد فاتتني صلاة الجمعة 4 مرات، مع أن عملي لا يسمح لي أن أذهب إلى الصلاة لأننا متواجدون فيها 12 فردا، فهل هذا عذر أم لا؟ أفيدوني أفادكم الله، والسلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أحيي إخواني المستمعين وأحمد الله تبارك وتعالى على هذا التيسير والتوفيق لمثل هذه اللقاءات عبر هذه الإذاعة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا فيها وأن يجعلها منارة علمية تشرق بما فيه النفع لإخواننا في بلدنا هذا الحبيب وفي سائر بلاد المسلمين. أقول جوابا على سؤال الأخ هذا السؤال الذي أرسله أخونا العسكري، والذي قال فيه أنه عسكري ويعمل في شركة، وفاتته صلاة الجمعة 4 مرات، قال: مع أن عملي لا يسمح لي أن أذهب إلى الصلاة لأننا متواجدون فيها 12 فردا، فهل هذا عذر أم لا؟ قبل أن أجيب أخي على ما سأل، أود أن أنبهه على مسألتين مهمتين. المسألة الأولى: ينبغي عليك أخي الكريم أن تجعل منهج حياتك في تعاملك مع أحكام ربك تبارك وتعالى، أن تجعل المنهج في هذا الباب أن العلم دائما وأبدا سابق للعمل وإمامه، ولا يجوز لك أن تقدم على شيء سواء بالفعل أو بالإحجام إلا بعد السؤال عنه والرجوع إلى أهل العلم فيه، لقول الله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولقول نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام: إنما شفاء العي السؤال. أما وقد وقعت في هذه الأمور التي نعتقد أنها مخالفات، فلا يستقيم أمرك أن تسأل بعدها، وهذا من النتائج السيئة لفعلك هذا. تكون قد وقعت في المحظور، تكون قد وقعت في المحظور، وهذا الذي حصل. أمر ثان متعلق بسؤاله كذلك: ينبغي علينا أن نعلم أن تعظيم شعائر الله تبارك وتعالى من أعظم الأمور التي أوجبها الله عز وجل على المسلمين، والله تبارك وتعالى قال في حقها: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وهذه الشعيرة العظيمة صلاة الجمعة من أعظم شعائر الإسلام العملية التي حث عليها نبينا عليه الصلاة والسلام، وبين أن من ترك الجمعة 3 مرات متتاليات هذا يخشى أن يطبع على قلبه عياذا بالله تبارك وتعالى، لأن صلاة الجمعة هي اللقاء الأسبوعي الذي يجتمع فيه المسلمون ليستمعوا إلى الذكرى، والذكرى دائما وأبدا تنفع المؤمنين، لقول رب العالمين: إن الذكرى تنفع المؤمنين. تجدون هذا في ما كان يقرأه النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الجمعة، والحكمة من تلك الصور التي في كل واحدة منها الأمر بالتذكير والذكرى، كقوله تبارك وتعالى: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. وهذه حكمة عظيمة بليغة، فالواجب على المسلم أن يعظم هذه الصلاة. من تعظيمها هذه الآداب والسنن العظيمة التي سنها لنا نبينا عليه الصلاة والسلام فيها، من الاغتسال والتبكير إلى المسجد، وقبل ذلك التطيب وحسن اللباس والتبكير إلى المسجد وشهود هذه الصلاة وما إلى ذلك، هذا كله من تعظيم شأن هذه الصلاة. أعود إلى سؤال الأخ الكريم فيما تعلق بحكم عمله. ينبغي أن تعلم كذلك يا أخي أنه لا عذر لك في ترك صلاة الجمعة، لأن الله تبارك وتعالى ما فرض هذه الصلوات على البطالين من الناس، وكون الجمعة عطلة عن العمل هذا ليس تشريع سماوي، نحن لسنا مأمورون بأن نتوقف عن الأعمال يوم الجمعة، بل الله تبارك وتعالى قال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. الناس يبيعون ويشترون، ولكن إذا سمعوا نداء الصلاة حرم عليهم ذلك، وهذا هو المطلوب. ثم بعد ذلك فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وكذلك يقال بالنسبة للأجراء أو العمال أو ما إلى ذلك، لا بد أن نحافظ على هذه الصلاة، والمحافظة عليها من آكد الواجبات التي أوجبها الله تبارك وتعالى علينا. ذكر السائل هل العدد الذي هم فيه هم 12 فردا، ما أدري إذا كان 12 فردا ممن يصلي في هذه الشركة، وإذا كان الأمر كذلك فهذه طامة كبرى، خاصة وأن الشركات فيها من العمال بالمئات، ولكن لعله هذا خاص بيوم الجمعة، هذا خاص بيوم الجمعة يكون عدد قليل من العمال الذين ربما يداومون في مثل هذا اليوم الذي هو عطلة أسبوعية لنا في بلدنا هذا، والحمد لله رب العالمين. ينبغي أن نعلم دون أن ندخل في تفاصيل واختلافات العلماء في شروط صلاة الجمعة، ومن شروط الوجوب وشروط الصحة وما هو من شروط الصحة والوجوب والاختلاف الكبير في هذا الأمر، والاختلاف في المكان لاشتراط الجامع أو ما إلى ذلك، والاختلاف في العدد، منهم من قال 40 ومنهم من قال دون ذلك، ومنهم من قال أكثر من ذلك، ومنهم من ذكر حتى الجم الغفير كما ذكر هذا الحافظ في الفتح، وذكر أن العلماء اختلفوا في هذا إلى 15 قول في هذه المسألة فحسب. ومثل هذه الأقوال فيما تعلق بالأعداد كما يقول ابن حزم عليه رحمة الله تبارك وتعالى، يدل على أنه ليس هناك قول من هذه الأقوال فيه حجة أو عليه العمدة، لأن القضية متعلقة بعدد 10 أو 20، يكون نص في هذا العدد أو ذاك ويزول الخلاف. فما دام أنه ما وجد العدد والعلماء اجتهدوا، ومقصود بهم فقهاء المذاهب اجتهدوا في هذه الأمور، والذي ندين الله تبارك وتعالى به ونعتقده في هذا الأمر أن صلاة الجمعة، وهذا مذهب المحققين من علمائنا، أن شروط صلاة الجمعة هي شروط سائر الصلوات، هي شروط سائر الصلوات. ما يشترط في الصلاة المكتوبة يشترط في صلاة الجمعة، بمعنى أن الجمعة لا يشترط فيها أمر زائد، هذا بالنسبة لأصل هذه الصلاة، ما هوش في تفاصيلها. قد يعترض معترض يقول الجمعة كيف تقول كسائر الصلوات؟ أنا ما قلت كسائر الصلوات، قلت شروطها كشروط سائر الصلوات. يقول والجمعة فيها الخطبة والصلوات الأخرى من غير ذلك وما إلى ذلك، هذا أمر. الأمر الثاني أن الجمعة تتحقق بالجماعة، الجمعة تتحقق بالجماعة، ولولا ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حديث طارق بن شهاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وعلى الصحيح أنه صحابي أي له صحبة، قال الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة، الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة. فهذا الحديث فيه هذا الشرط، فيه شرط الجماعة، والجماعة تتحقق بماذا؟ كل شيء فيه حد أدنى وحد أعلى، الجماعة أدناها اثنين من الناس، فإذا كان اثنان من الناس صح أن يصلوا صلاة الجمعة، صح أن يصلي أحدهما بالآخر ركعتين ويخطب الخطبتين، ويخطب الخطبتين يعني بما يسر الله تبارك وتعالى له. فالحال بالنسبة لكم كذلك، أنتم 12 فردا يصلي لكم أحدكم، يصلي لكم أحدكم بما تيسر خطبتين، وحتى الخطبة ليست شرطا لصحة صلاة الجمعة، ليست شرطا لصحة صلاة الجمعة، إنما يسن ذلك لفعل النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا ليس بعذر، كونكم 12 عاملا ليس عذر في ترك صلاة الجمعة، إذا تمنعون أو المسجد بعيد عنكم أو أمر من مثلها من قبيل هذه الأمور، لا عذر لكم أن تصلوا الجمعة حيث أنتم في مكانكم. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإخواننا لما يحبه ويرضاه، وأن ييسر أمر طاعتنا لربنا تبارك وتعالى، وأن يجعلنا ممن يعظم شعائر الله، والحمد لله رب العالمين.
بارك الله فيكم وجزاكم خيرا. يقول هذا السائل: شيخنا الفاضل أحسن الله إليكم، نحن مجموعة من الإخوة نمارس رياضة الأيكيدو، لكن وقت التدرب الذي تحدده الإدارة يصادف وقت صلاة العشاء، ولا يمكن أن نغيره بسبب أن هناك أناسا آخرين يتدربون في باقي الأوقات، فهل يجوز لنا أن نصلي جماعة داخل القاعة الرياضية، أم يجب علينا التوقف عن ممارسة هذه الرياضة لأنه لا يمكننا التوفيق بين الصلاة جماعة في المسجد والتدرب، إذ لا يسمح لنا بمغادرة القاعة للصلاة في المسجد أثناء التدريب؟ بارك الله فيكم وجزاكم خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. غريب أمر هذا السائل. قبل أن أجيبه أقترح عليه أن يقترح على إمام مسجده أن يغير وقت الأذان، يعني يعرض عليه هذا المشكلة الكبيرة انت هذا القاعة، ويذكر له أن مدير القاعة ولا صاحب القاعة يمنعنا من الخروج، ووقت التدريب ينتهي بعد فترة من أذان العشاء، فرجاء أخر أذان العشاء حتى ينتهي اللاعبون من لعبهم. الله المستعان. يا إخواننا، هذه الأمور، هذه الرياضات أو هذه الألعاب لا ينبغي لنا أن نوصلها في درجتها وأهميتها إلى أن تزاحم الأمر الذي من أجله خلقنا، أن تزاحم عبادتنا لربنا تبارك وتعالى. هذا أمر لا يستقيم أبدا. هذه الرياضات، معليش احنا نرغب أبناءنا في أن يروحوا على أنفسهم، نرغب أبناءنا في أن يعتنوا بصحتهم وأبدانهم بأن يمارسوا شيئا من هذه الرياضة التي تنفعهم صحيا وتنفعهم في أمور أخرى، كما قال الله تبارك وتعالى: ولي فيها مآرب أخرى. ولكن ما هوش بهذه الدرجة وبهذه الصورة حتى تصبح ما ناسب توقيت هذه القاعة مع صلاتك وعباداتك، غير قاعة أخرى أو اجعل هذه الرياضة في توقيت آخر. لا يعقل أن يكون لرياضة من الرياضات توقيت واحد. ولا أعتقد أنه ربما سيجيبني السائل يقول لي أنا أعمل، يعني أنت تعمل في كسبك وتحصيل رزقك من الصباح إلى المساء، ثم تخرج من عملك وتذهب إلى الرياضة. يعني لو سألتك مثلا كم مجلس ذكر تحضره في الأسبوع، وكم جزء من القرآن تقرأه في اليوم أو في الأسبوع، بماذا ستجيب؟ تقول كل وقتي ذهب بين عمل وممارسة لرياضة وما إلى ذلك. لا يا إخوان، ينبغي لنا الاعتدال في كل شيء، وأن نقدم الأهم المهم على الأهم ثم فالأهم، وأن نراعي القاعدة النبوية في هذا الباب ساعة فساعة. هذا هو المطلوب. فأنصح أخي أن لا يتهاون في أمر صلاته، وخاصة إذا كان الأذان يسمع من القاعة التي أنت تلعب فيها، تقفز وتضرب أو ما إلى ذلك، أو قال الأيكيدو، يعني راهم يضربوا ويتقلبوا والأذان يؤذن وإخوانهم يصلون وهم في غفلة ساهون. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية، ونسأله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول أحد الإخوة: قال خلال درس في العقيدة إن لعرش الله عز وجل 8 قوائم، فما صحة هذا القول؟ بارك الله فيكم ونفع بكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. المعلوم أن مسائل العقيدة كلها توقيفية، توقيفية بمعنى أنه لا يدعي مدع في أي جزئية من مسائل العقيدة شيء إلا ومعه الدليل، الدليل من كتاب الله أو من صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن مسائل الاعتقاد مسائل غيبية، والمسائل الغيبية نحن ما شهدناها وما كنا لخلقهم شاهدين. ولهذا هذا أصل أول. ثانيا، المعلوم في هذه المسألة، مسألة العرش، والعرش من المسائل الغيبية الذي يجب علينا أن نؤمن به كما ذكره ربنا لذكر ربنا تبارك وتعالى له في كتابه في آيات كثيرة، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، قال الله تبارك وتعالى، والمقصود بهم الملائكة وملائكة العرش أو حملة العرش، ثمانية من أعظمهم، والملائكة خلق لا يعلم قوته وعظمته إلا خالقه جل في علاه. هذه الملائكة العظام هي الحاملة لأعظم ما خلق الله، لأننا يجب علينا أن نؤمن في باب الإيمان بالعرش أن العرش مخلوق، وأنه أعظم ما خلق الله تبارك وتعالى. ذكر القوائم في العرش، لم أقف على دليل من السنة فيما أعلم، ولا سمعت إماما من أئمة أهل السنة يذكر مثل هذا، وفرق بين الملائكة والقوائم. أما كونه يقيس، ربما حمل على أنه ما دام ملائكة ثمانية تحمل، لابد أن يكون للعرش، يجعل هذا الإلزام، لابد أن يكون للعرش قوائم حتى تمسك بها، حتى يمسك كل ملك بواحدة منها. وهذا لا يقال في الأمور الغيبية، لا يقال في الأمور الغيبية، كما لا يقال في باب الصفات يثبت الصفة بالكيفية الفلانية، لأن الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فكذلك في مثل هذه الأمور. فلعل هذا المدرس كما قال السائل توهم كون الملك يحمل العرش لا يحمله إلا من قائمة، وجعل عملية حسابية والملائكة ثمانية، إذن القوائم ثمانية، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
أثابكم الله. هذه سائلة تقول: أنا في حيرة من أمري، أريد أن أوقف ابنتي عن الدراسة بعدما أوقفتها عن الدراسة في المدرسة العمومية لاجتناب الاختلاط، وقد قمت بتسجيلها في مدرسة خاصة، لكن كان الواقع أشد ومفسدته أعظم من المدرسة العمومية، لذا بارك الله فيكم أريد أن أوقفها عن التعليم مع اكتفائي بتعليمها في المسجد وتحفيظها القرآن، وستكمل دراستها عبر نظام التعليم عن طريق المراسلة، أرشدونا بارك الله فيكم، هل ما فعلته صواب؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أسأل الله جل وعلا أن يذهب عنك هذه الحيرة، وأظنها ذهبت لأنك وفقت للحل الأنسب والأمثل. ولكن حبذا لو ذكرت لنا سن هذه البنت. ولكن ولكن يقول الأخ، كيفاش الأخ هذا
استفسر منها وقالت درس متوسط،
يعني كان ما دام أن البنت كما ذكر الشيخ خالد عن طريق الذي أرسل السؤال أنها تدرس في المتوسطة، والقضية في هذه المسألة ليس كما يظن الكثير من الناس أن إخواننا لا يحبون تدريس بناتهن، بل العكس، نحن أحرص على تدريسهن من البنين، وهذا طمعا في بشرى النبي عليه الصلاة والسلام، من كانت له ثلاث بنات فأحسن تربيتهن وتعليمهن كن له حجابا من النار. قالوا فثنتين يا رسول الله، قال فثنتين، وفي رواية من كان له ثلاث من البنات أو من الأخوات أو من الأخوات. فهذا لا شك أن فيه ترغيب كبير لحسن العناية بالبنات في تربيتهن أولا ثم تعليمهن بعد ذلك. لكن مع الأسف الشديد عناية الناس اليوم، الآباء أو هذه المؤسسات، مع الأسف الشديد التي تسمى المؤسسات التربوية وهي فارغة من محتواها، مؤسسات تربوية المفروض أنها تربي، المفروض أنها تربي، والتربية بمعنى التحلي بالأخلاق الفاضلة والآداب الطيبة. التربية معناها تزكية النفوس، الذي يتخرج من هذه المدارس يكون قد تحصل على نصيب وافر منها، يتخرج وهو متخلق، يتخرج وهو مؤدب. أين هذا؟ أين هذا في أبنائنا؟ وهذا عام يعني في البلاد الإسلامية كلها، إن لم نقل في بلاد الدنيا كلها. ومع الأسف الشديد المخدرات تتعاطى في هذه المدارس، في المتوسطات وفي الثانويات، أنواع الفسوق والفجور، التدخين حدث ولا حرج. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. ولهذا إخواننا ممن يسعى لإنشاء أبنائه وبناته النشأة الصالحة يخاف على ذريته من هذه المصائب. ولما كان اهتمامه بتربيتهن قبل تعليمهن مثل هذه الطرق والوسائل هي أنسب الأشياء، هي أنسب الأشياء. في البلاد الغربية الآن، في البلاد الغربية الآن أصبح التمدرس ليس ملزما، يعني مش لازم التلاميذ أو الأطفال يذهبون إلى المدارس، يقرؤون نعم، يتعلمون نعم، ولكن عن طريق عن بعد، عن طريق النت في بيته، يأخذ البرنامج ويتابع البرنامج، والوالدين يساعدانه في السير في البرنامج التعليمي، وهناك لجنة مراقبة تطوف على التلاميذ وتنظر هل يعني يسايرون البرنامج ويمتحنونهم في البيوت، وإذا رأوا الأمور تمشي عادي جدا عادي جدا وهو في بيته وفي مأمن من ذلك الفساد والشر، ويوفر على هذه المدارس مقعدا وطاولة والساندويتش في المدارس اللي يعطونهم الساندويتشات، وهو مرتاح وأبناؤه في حفظ ومأمن. فأقول يعني لأختي لقد وفقت في حسن الاختيار هذا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح لنا ذريتنا وأن يبارك لنا فيهم وأن يجعلهم قرة أعيننا في الدنيا وفي الآخرة، والحمد لله رب العالمين.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: تزوجت امرأة عن طريق الوالدة ولم أعمل المقابلة الشرعية، وعندما دخلت بها لم أجدها على الوصف المذكور، والمرأة يا شيخنا لم تعجبني خلقة ودينا، ولي معها أسبوع فقط، فهل علي شيء إذا طلقتها؟ فأنا غير مرتاح، فالرجاء الجواب، جزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا السؤال ذكرني بجواب كنا نسمعه كثيرا من الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله تبارك وتعالى. كان الشيخ بن باز عليه رحمة الله يقول أن أكثر وأول أسباب الطلاق عدم الرؤية، رؤية الخاطب لمخطوبته أو لخطيبته. والرؤية سنة من سنن نبينا عليه الصلاة والسلام. مع الأسف الشديد نحن أهملنا سننا كثيرة في العبادات وفي المعاملات وفي الأخلاق، ولا شك ولا ريب أن الفتن التي تبتلى بها الأمة أعظم أسبابها على الإطلاق هو البعد عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والإعراض عن سنته ومخالفة أمره. الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، وكان امتحانا عظيما بالنسبة لهم. الله تبارك وتعالى امتحنهم لأجل هذا الأمر، وبين لهم أن مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيها الفتنة العظيمة والمصيبة الكبرى. فكيف بمن أعرض عن السنة برمتها وخالف هديه القويم في عموم حياته، لا هو يتعبد ربه على طريقته، ولا هو يتعامل مع الناس على هديه، ولا هو متحل بأخلاقه متأدب بآدابه، أنى له أن يحقق السعادة وأن يهنأ بها في هذه الحياة. ومن هذه الأمور مسائل الزواج. نبينا عليه الصلاة والسلام أمر ذلك الرجل الأنصاري أن يذهب إلى مخطوبته وأن ينظر إليها، قال: اذهب وانظر إليها. وبين في الحديث أن هذا النظر أحرى أن يؤدم بينكما، يعني إذا نظرت لمن تريد أن تتخذها صاحبة لك، أن تكون زوجة لك، تكون أخص الناس بك. الزوجة إذا تم هذا الأمر تصبح أخص الناس بك، يعني معك في أخص أمورك، معك في فراشك، وهي التي تستشيرها، وهي التي تشير عليك، وهي التي تحب لك الخير، وهي التي تخاف عليك، وأنت كذلك. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، وأنا خيركم لأهلي. فهذه مسألة مهمة جدا. هذا الأخ أصلحه الله ما حقق هذه السنة، اكتفى بنظرة والدته كأنها هي التي راح تتزوج. شافت أمه عجبتها الطفلة، عجبتها الطفلة، يعني كأن مقياس الأم هو مقياسه. وهذه مسألة يعني العقلاء جميعا يتفقون عليها. هذه الأمور ما يقدرش الإنسان يعني حكم غيره عليها يكون مطابقا لحكمه. شوف غير في المذاقات، في 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 الأطعمة، في الألوان، في الناس تختلف في هذا. كاين واحد أحب الألوان إليه الأحمر، والثاني أبغض الألوان إليه الأحمر. كاين واحد أحب الأكل إليه السمك، واحد أبغض الأكل إليه السمك. والمرأة متاعك في هذه الحياة، متاعك في هذه الحياة. والنبي عليه الصلاة والسلام بين كما جاء في حديث أبي هريرة: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين ثربت يدك. شباب اليوم دائما وأبدا يبدأوا بالجمال، ونحن نقول يا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم ابدأوا بالدين، معليش اطلب الجمال. لك ذلك، أنت تريد أن تحصن نفسك، أنت تريد أن تحصن نفسك، وهذا مقصد من مقاصد الزواج. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. تحصن فرجك عن الحرام بالحلال الطيب بالزواج، وفيه اختيار وفيه انتقاء. فاجعل أساس اختيارك أولا هو الدين، لأن صاحبة الدين فيها الخير كله. صاحبة الدين يكفيها أنها تخاف الله، والمرأة إذا كانت تخاف الله تبارك وتعالى حتى إذا أخطأت ذكرتها تذكرت. أما التي لا تخاف الله، هذه مصيبة، مصيبة عظيمة. من الرجال من يشتكي لنا في مثل هذه القضايا أمور عظيمة، يقول يا امرأة خافي الله، تقول له خاف انت الله، خاف انت الله، وهذه على جرأت على لسانهم، ويا ليتها اقتصرت على اللسان، ولكنها قد تكون في قلوبهم كذلك، لأن الخوف محله القلب. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. فأنت أخطأت في هذا، أنا كلامي هذا ما هوش موجه إليك، مثل ما يقولوا عندنا أنت تفرط فيك، أنا كلامي عمن يسمع ويأخذ العبرة مما وقع لك. فالآن أوجه كلامي لك أيها السائل الذي غبن في زواجه، نسأل الله عز وجل أن يعوضك خيرا وأن يبدلك خيرا. لا عليك أنت، ما هذا الأمر هذا مما أباحه الله. الله جل وعلا كما شرع لنا الزواج شرع لنا الطلاق، والإنسان قد يخفق في أمر زواجه، سواء كان هذا بالنسبة للرجل أو بالنسبة للمرأة. قد يحسن الإنسان الظن بمن يظنها على خير فيجدها على خلاف ذلك، أو قد يظن أولياء أمور البنات خيرا ببعض إخوانهم ثم يجدونهم على خلاف ذلك. نحن ما أمرنا أن نشق على صدور الناس، أمرنا أن نحكم بالظواهر. وقد يأتينا الرجل ظاهره على خير، ولكن إذا عوشر وتعامل الناس معه وزفت إليه عروسه أصبح أو كان شيئا مغايرا تماما، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. فإذا كان الأمر كما تقول وأنك ووجدتها أو ما أعجبك لا دينها ولا يعني خلقتها وما ارتحت لها فلا عليك، إن طلقت لا حرج عليك. فهل علي شيء؟ قال إذا طلقتها نقول لا عليك، إلا إذا كان يعني ربما إذا رأيت أنك إذا صبرت سيتغير الأمر. والله جل وعلا قال في هذا الباب وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. إذا رأيت هذا وغلب على ظنك أنك إذا صبرت سيتغير رأيك فيها وستغير من حالها، يعني من حال نقصد على الأمر الثاني، لأنه قال حتى في دينها واستقامت على دين الله تبارك وتعالى وارتحت لها ورغبت فيها بعد ذلك، فاللهم بارك. يعني إذا كان قبل الطلاق يحاول الإنسان أن يصبر وأن يأمل خيرا منها، إذا كان اللهم بارك، إذا ما كان لا عليه إذا طلق، والله تبارك وتعالى أعلم.
بارك الله فيكم. يقول شيخنا الفاضل: أنا أخوكم في الله الأزهر من الجنوب الجزائري بمدينة توغرت، أعمل سائق سيارة أجرة، ولقد اطلعت على فتوى لابن العثيمين في حكم ركوب المرأة في السيارة مع السائق فاعتبرها خلوة، ونحن هنا في الجزائر في قانون النقل الحضري يمنع من أي سائق أن يكون له الخيار في من يركب معه من أي جنس كان، فما رأي فضيلتكم في هذه المسألة وشكرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا ذكر اسمه لعله يعني يحظى بما يحب جوابا على سؤاله. المهم، حياك الله أخونا الأزهر، وحيا الله أهل توغرت جميعا وأهل الجنوب جميعا، وبارك فيهم ووفقنا وإياهم لما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. جوابا على سؤالك بالنسبة لقضية سائقي سيارات الأجرة، وهذه من الأمور التي قد يبتلون بها. الإشكال عند هذا الأخ أن أما فتوى للشيخ العثيمين عليه رحمة الله تبارك وتعالى، والتي مفادها، أنا ما وقفت على هذه الفتوى، ولكن قد تكون يعتبر أن هذه خلوة، ركوب المرأة مع الرجل، هذه خلوة في حالة ما إذا كان سائق السيارة يعني ركبت معه هذه المرأة ليوصلها إلى أماكن ربما خالية من العمران، وخالية من الناس في الطريق. إذا كان الأمر كذلك هذه تعتبر خلوة، نعم هذه تعتبر خلوة. أما إذا كان يعني كما هو الحال بالنسبة لنا في المدينة أو داخل المدن، هذه المشاوير التي تكون داخل المدن، فهذا نحن نعتقد أنها ليست بخلوة، وخاصة أن السيارات يعني تقريبا مفتوحة، تقريبا مفتوحة ويرى ما فيها، والإنسان يكون محترم لزبائنه ومحترم لنفسه ومتأدب بآداب دينه، ولا حرج عليه إن شاء الله تبارك وتعالى. أما إذا كانت في هذا على الصفة الأولى أماكن خالية فليس له أن يحملها، ليس له أن يحملها. وإحنا عندنا في الباب حتى وإن وجدت هذه القوانين، إحنا نركب سيارات الأجرة ونبتلى بمن يردنا ولا يقبلنا ونحن رجال، تقول له الدين للحراش يقول لك لا لا أنا رايح للغاية، يعني هو اللي راه زبون ماهوش هو سائق الأجرة، وهذه إحنا كأنه هو العرف عندنا، كأنه هو العرف عندنا والله المستعان. فسأل الله أن يوفقك وأن يجنبك الفتن ما ظهر منها وما بطن، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول الأخ الأزهر أيضا هناك أمر ثاني أحسن الله إليك، هو هل يعتبر الطقم من نوع الترقال الفرنسي الذي صار الجزائريون يلبسونه في الأعراس والحفلات وكامل الإدارات العمومية، هل يعتبر لباس شهرة؟ وإذا لم يكن كذلك فهل لباسه يكون فوق الكعبين مثله مثل باقي الأزر أي يكون فيه التقصير؟ وشكرا جزيلا.
الله أنا لا أعلم يعني هذا كونه لباس شهرة، لأنه من الألبسة التي اشتهرت ويلبسها الناس جميعا، ممكن قديما كان لا يلبس هذا النوع إلا المرموقين من الناس والمسؤولين الكبار، الناس الآن كلهم يلبسونه بالصعلوك بالمرموق جميعا، فأنا لا أعتقد أنه لباس شهرة، إلا أنه لباس إفرنجي، إلا أنه لباس إفرنجي، والأولى خاصة في المناسبات الأولى بالمسلمين أن لا يتشبهوا بالكفار في أعراسهم، إذا كان هما العرسان نتاعهم يلبسوا لهم هذه الكوستيمات اللي قال هو الطقم، فنحن عندنا لباسنا، عندنا ألبستنا الخاصة بنا، خاصة يعني خاصة بالنسبة لهذه المناسبات التي ربما تجي الإنسان مرة في عمره، هل ما يلبش لباس بتاعه اللي يسموه التقليدي مثله مثل زوجته في عرسها تلبس اللباس تاعها التقليدي نتاعنا، ما راحش تلبس الجين وهذه اللي ولا هذه اللي معتادة أنها تلبس الجين، نعوذ بالله منه ومن أهله. فهذا هو المطلوب والله أعلم، ولكن حكمه حكم سائر الألبسة في قضية الإسبال، لا يجوز لا في السراويل ولا في الأسر ولا في الأقمصة أن يكون تحت الكعبين، أن يكون تحت الكعبين خلافا لمن فرق بينها، كما هو الحال بالنسبة للشيخ بكر رحمه الله تبارك وتعالى في رسالته حد الأزرة الذي فرق فيه بين الإزار وغيره من الألبسة، وقال أنه نصف الساق في الأزر فقط، وهذا قول مخالف للنصوص والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سؤال طويل، يقول صاحبه فضيلة الشيخ أردنا أخذ رأي الشريعة الإسلامية وحكمها فيما يتعلق بفكرة تسويقية جديدة ضمن مفهوم التسويق الشبكي. هذه الفكرة أطلقها بعض الأصدقاء هنا في الجزائر وتتضمن ما يلي. تعتمد الفكرة على بيع هاتف ذكي من نوع كذا وكذا سماه، قال بمبلغ قدره 18,000 دينار، علما بأن سعر هذا المنتوج أي الهاتف في المحلات التجارية هو 11,500 دينار. عند اقتناعك بالفكرة تقوم باقتناء الهاتف المحمول مقابل 18,000 ويسلم لك مباشرة، وعند قيامك بالإشهار والتسويق لهذه الفكرة تمنح لك عمولة، وهذه العمولة موزعة عبر 6 مستويات. المستوى الأول تقوم بدعوة 4 أشخاص لشراء نفس المنتوج وتتقاضى عمولة.
يعني حتى لا معليش
معليش
حتى لا يأخذ هذا السؤال من وقتنا ووقت إخواننا وقت الحصة، هذا مثل هذه المسائل شيخنا الشيخ محمد علي فركوس عنده جواب تفصيلي على التسويق الشبكي. على كل حال هو عنده فيما يتعلق بالتسويق الشبكي الهرمي، وهذا يعني عنده فيه تفصيل آخر. أنا أسأل هذا السائل إذا كان هذا النوع من التسويق هو نفسه تسويق تلك الشركة التي جعلت نقودا وهمية، نقودا وهمية. كان شركة من شركات التسويق الشبكي جعل نقود وهمية تتعامل معها هي مع المتعاملين الذين دخلوا في شبكة تسويقها. إذا كان الأمر كذلك هذا فيه شبهة، هذا فيه شبهة، لأنه أمور المعاملات ليست مبنية على أشياء وهمية، مبنية على أشياء حقيقية. وهذه هي الأمور التي يشترطونها، يعني بالنسبة لهم أمور تحفيزية فيها إشكالات. كذلك الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تبارك وتعالى ورعاه له فتوى في 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 قضية هذه المحلات الكبيرة اللي تدير تحفيزات في بيع لأجل بيع سلعها، تقول إذا شريت علينا بمبلغ كذا نعطوك كذا نعطوك كذا، يعني هدية كما يسموها في هذه مثل هذه المحلات بونوس، يعني من عندهم. الشيخ صالح يرى بعدم جواز هذا. فهذه يعني أنا لهذا السائل هذا موش جواب مني، أحيله على شيخنا ويعرض عليه هذه المسألة لعله يفيده في هذا، والعلم عند الله تبارك وتعالى. نكمل الأخير.
أحسن الله إليكم. سؤال أخير يقول بارك الله فيكم يا شيخ، لدي مشكل أعاني منه منذ عدة سنوات، ألا وهو أنني أجلكم الله بعد كل تبول أحس بأن هناك قطرات لا تزال عالقة، وأصير أتنحنح وأمشي بطريقة غريبة لكي لا تسقط، وإذا انحنيت أو عطست بقوة أو فعلت فعلا ما أحس بنزول تلك القطرة أو اثنتين، وذلك مما يشق علي في تغيير اللباس في كل مرة، وقد قرأت الكثير من الفتاوى واختلط علي الأمر، فنرجو التوجيه، ما هو الحل بارك الله فيك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أنا أخشى أن أقول لك لا أجيبك مدام أنك قرأت الكثير من الفتاوى في هذا ولم ترتح لفتوى من هذه الفتاوى. يا أخي أنا أعتقد يا أخي أن الذي بك هو الوسواس، والوسواس هذا داء عضال، نسأل الله عز وجل أن يجنبنا وإياك وسائر إخواننا من شره وسوء نتائجه. ولكن معلش نزيد أنا كذلك أجيبك وأضم جوابي إلى تلك الفتاوى التي وقفت عليها واختلطت عليك. هو قول أهل العلم في هذه المسألة اللي هي ما هيش مسألة شاذة كما تظن أو كما يصور لك الشيطان ذلك، هذه مسألة واقعة وقعت وتقع وستقع كذلك للناس، وهذه متعلقة بشيء خلقنا الله تبارك وتعالى به، وهذا داء يصاب به الإنسان، داء يصاب به الإنسان، داء يعالج ويشفى الإنسان منه لقول نبينا عليه الصلاة والسلام لكل داء دواء. فعلماؤنا في مثل هذه المسألة يقولون بالنضح عند كل صلاة أو عند كل وضوء. أنت إذا صاحب السلس يتوضأ عند كل صلاة، لما يدخل وقت الصلاة تروح تتوضأ يا أخي عادي، وتمسك شيء من الماء تبلل يدك وتنضحه على ثوبك مما يلي فرجك المكان الذي تقع منه تلك القطرات، وتذهب تصلي ولا يهمك ما تحس به أو ما تجده، ولا تبقى تصغي إليه ولا تتنحنح ولا ترقص ولا تفعل تلك الحركات الغريبة كما قلت. هذا تنطع يا أخي، هذا تنطع قد يؤدي بك إلى الجنون، من يراك يظن بك ذلك، صلى الله عز وجل العفو والعافية، كما نسأله جل وعلا أن يشفيك ويشفي سائر المسلمين. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإخواننا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك فيكم وحفظكم، وجزا الله خيرا إخواننا على حسن استماعهم. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يوفقنا للقاءات جديدة متجددة في خير وعافية. هو السميع القريب المجيب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.